بسم الله الرحمن الرحيم. قال في جامع الأحاديث الصحيحة: باب قول المولى سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيه حديث البراء الذي سبق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا كان صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، إلى قوله ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزلت بعد من الفجر. قال عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود، أي حبل تعقل به الإبل ونحوها، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إن وسادك إذن لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وفي رواية، هذه للبخاري، وفي رواية: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. متفق عليه. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن الأصل هو العمل بظواهر الأدلة، أن ما ظهر من الدليل يعمل به. ولهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه عمل بما ظهر له، فظهر له من قوله الخيط أنه العقال ونحوه من الخيوط، فعمد إلى خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، لأنه فهم من قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهم الظاهر. فهم الظاهر أن المراد بالخيط الخيط المعروف عندهم، فعمل به. وهكذا ليس عدي وحده، وإنما هو وبعض الصحابة، ولهم في ذلك وجه من جهة أنه ظاهر الدليل، ومن جهة أنه يرى ويميز بين الأبيض والأسود، فترى الأبيض من الأسود إذا اتضح الضوء واتسع الضوء، وهذا يبين لك مذهب الصحابة في هذا الشأن، وأنه يقصد به ما سبق، سواد الليل، أنه يعني أنهم يأخذون ماذا بالظاهر، حتى يتبين لهم خلافه. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تبادر إلى ذهنه من ظاهر الخيط أنه ليس كذلك، وبين له أنه قصد به خيط آخر، عمل بذلك. فإذا هذا يبين لنا هذه المسألة، العمل بالظاهر حتى يأتي ما يدل على خلافه. وقوله فجعلتهما تحت وسادتي في حديث سهل، كان أحدهم إذا أراد الصوم ربط في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، يربط في رجله خيطين، ثم إذا استيقظ ينظر فيهما هل تبين له الخيط الأسود من الأبيض. فلما نزلت من الفجر علموا أن ما عنا بياض النهار وسواد الليل. وقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إن وسادك إذن لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، أي لو كان الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي أراد الله عز وجل بيانه في الآية لو كان تحت وسادتك، كانت وسادتك عريضة تتسع لما بين إلى جهة المشرق كله، فهي وسادة عريضة جدا. وهذا من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وليس هو كما ذكر بعضهم أنه كناية عن أنه كناية عن الغباء، خيط أبيض وخيط أسود، قالوا لما قالوا سادك العريض قالوا كناية عن الغباء، لأن العرب تقول إنه لعريض القفا إذا كان بليدا. هذا غير مراد، وهذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينسب عدي إلى بلاده حاشا، وإنما داعبه النبي صلى الله عليه وسلم ومازحه في قوله إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، يعني إذا كنت تبصر الخيطين من قفاك وهما تحت وسادتك فأنت عريض القفا. والدليل على أنه ليس المقصود به التعريض بالغباء والبلادة أن عديا لم يفعل ذلك وحده، إنما هذا هو الظاهر الذي تبادر إلى كثير من الصحابة حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا عدي مشهور بالذكاء، مشهور بالفطنة، بالكرم، وهو ابن حاتم الطائي أحد أجواد العرب المشهورين. فقوله وكلوا واشربوا، الأمر للإباحة، لأن الأمر بعد الحظر عند الجمهور يكون للإباحة، وعلى القول المختار الصحيح الأمر بعد الحظر يعود به الحال إلى ما قبل الحظر، والأكل والشرب في الليل مباح. فإذا قوله وكلوا واشربوا هو للإباحة، حتى هذه حرف غاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قوله حتى يتبين لكم، يتبين، فلا مجال للاحتياط في هذا الشأن. وما يجعل من الاحتياط عند بعض الفقهاء أو في بعض التقويمات التي تنشر في الناس ليس بصحيح، فليس في هذا احتياط، إنما هو أمانة وضمان، إنما هو أمانة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمؤذن مؤتمن. فالمؤذن مؤتمن على أوقات الناس، فإذا كان أمينا على الوقت وتبين لنا أنه أذن على الوقت، فبأي دليل نؤخر عن الوقت 7 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة؟ وإذا لم يتبين فبأي دليل نلزم الناس بالإمساك قبل طلوع الفجر بربع ساعة 10 دقائق؟ كل هذا من التكلف، وقد نهينا عن التكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يتبين الصبح ويقال له: أصبحت. نص نبوي في المسألة. فما دام أنه لم يتبين فرخصة للناس أن يأكلوا ويشربوا، لماذا نشدد عليهم ونحرمهم 20 دقيقة، ربع ساعة، أو حتى 10 دقائق من أكل أو شرب؟ هذا الوقت قد يكفي من لم ينتبه للسحور، قد يكفي لأكل وجبة كاملة بالزيادة 10 دقائق، يأكل ويشرب وإن كان عنده دواء شربه، ويشرب ماء ويرتاح في 10 دقائق. وعليه فلا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، ولا يشرع التأخير لأذان المغرب عن وقته، ولا سيما وارتباط إفطار الناس به. العشاء وقته موسع يتسع، أما المغرب فوقته عند غروب الشمس، وارتبط به إفطار صائم. فلذلك لا يؤخر، ومن تعمد تأخير الأذان، من تعمد تأخير الأذان والناس ينتظرون الأذان، فإنه يأثم، إلا أن يكون في موضع يكره على تأخير الأذان، كأن يكون في أوساط رافضة يؤخرون الأذان، فإذا أذن على الوقت ربما ناله من أذاهم ما لا يحتمله. إن كان في وسعه أن يترك غيره يؤذن فليفعل وهو يصلي في الناس ممن ألزم الناس بذلك، وإن خشي فتنة أعظم وخشي أن يتسلط أولئك على مسجده وأن يحرم الناس من إمام على السنة، فإن الناس يفطرون على الوقت، يفطرون على الوقت ولو لم يسمعوا أذانا في أوساط الرافضة، فمن كان في صنعاء أو ذمار أو صعدة أو أماكن التي فيها رافضة واستقووا على الناس فيها، فإنه ينظر الوقت الحقيقي فيفطر عليه، لأن الشمس قد غربت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فيفطر على الوقت. فإذا جاء الوقت الذي يؤذن له فيه بالأذان أذن ويكون معذورا إن شاء الله على التفصيل السابق. والناس كذلك، كذلك يفعلون إذا سمعوا الأذان في المناطق المحررة وفي الأماكن التي يؤذن فيها على الوقت من الأماكن التي جاورتهم، فإنهم يفطرون على أذانهم ويراعون فارق التوقيت، يعني بمعنى أن الأذان مثلا في تعز ليس كالأذان في الحديدة، فارق توقيت، وإنما ينظرون من ذلك ما كان على الوقت الملائم الذي عليه أهل السنة في تلك البلاد، يتواصلون بهم ويسألون عن الوقت الذي قد غربت فيه الشمس فيفطرون. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ويتركون الرافضة وشأنهم، فإن لم يستطعوا أن يؤذنوا في الوقت فلا يؤخروا الإفطار، يفطرون على الوقت. ثم بعد ذلك إذا جاء الوقت الذي يؤذن لهم فيه بالأذان أذنوا، والله أعلم. فإذا قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لبيان هذا الشأن. ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس كما بينه الدليل، وليس فيه حجة للرافضة الذين يقولون نعم وقت الإفطار إذا اشتبكت النجوم، فإن هذا ضرب الأدلة بعضها ببعض، والقاعدة التي عليها أهل العلم هو التوفيق بين الأدلة، وليس السعي في أن تضرب بعض الأدلة ببعض. فقوله إلى الليل أي إلى غروب الشمس، لأن الشمس علامة على الصبح وعلى الليل، فكما كانت علامة على الصبح نعم إذا اقتربت وروي الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكذلك هي علامة على الليل إذا غربت، فإنه حينئذ يرى الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الليل. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من الفجر فيه فائدة أن من هذه بيانية، وأنه قد يتنزل قد يتأخر نزول جزء من آية للبيان عند وجود عموم فيقصد به التخصيص. وهذا يدخل في باب الناسخ والمنسوخ أو في باب البيان. ومن ذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. نزلت الآية هكذا أول الأمر، فجاء الأعمى عبد الله بن أم مكتوم يشكو ضرره ويشكو حرجه أنه أعمى، فكيف يقاتل؟ كيف فضل غيره عليه وهو معذور؟ قال زيد بن ثابت: فأنزل الله عز وجل على نبيه غير أولي الضرر أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبها زيد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، هذا سيأتي بنحوه من حديث سمرة وابن مسعود. قال عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة، أي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. إذن هو حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة، وعائشة يروي عنها ابن أخيها القاسم بن محمد ابن أبي بكر أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، وهو المراد بما جاء في رواية عبد الله بن عمر: حتى يقال له أصبحت أصبحت. كلوا واشربوا حتى يؤذن. يؤذن من؟ الذي يؤذن على الاحتياط، أو الذي يؤذن عند طلوع الفجر؟ الذي يؤذن عند طلوع الفجر حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي هذه الأحاديث أن أذان الفجر أذانان: الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول والأذان الثاني، وبينهما فرق من وجوه. أن الأذان الأول ليس له وقت محدد لا يزاد ولا ينقص، وإنما وقته أن يكون قبل الأذان الثاني بمدة لا يظهر فيها الأذان الثاني، أو لا يصل إليها الأذان الثاني. والأذان الثاني له وقت ابتداء، إذا جاء الوقت ابتدأ به. ما هو وقته؟ حين يطلع الفجر، والمراد بالفجر الفجر الصادق كما أسلفنا. ومن الفروق بين الأذانين أن الأذان الأول للتنبيه، أن الأذان الأول أذان تنبيه، أذان تنبيهي، والأذان الثاني، وأن الأذان الثاني أذان وقت. فالأحكام تتعلق بالأذان الثاني، أحكام دخول الوقت، والأذان الأول تنبيه على قرب الأذان الثاني، وتنبيه على أن الصائم إذا أراد سحورا يتسحر، وتنبيه على أن القائم إذا أراد وترا أن يوتر، فهو أذان تنبيه. ومن الفروق بينهما قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فإنه يقال في أحدهما على القول الراجح، خلافا لمن قال يقال في الأذانين جميعا. وهل يقال في الأذان الأول أم يقال في الأذان الثاني؟ فيه خلاف، فجمهور أهل العلم على أنه يقال في الأذان الثاني، ولهم في ذلك ظواهر أدلة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقال في الأذان الأول، ولهم في ذلك بعض الاستنباطات من أدلة. والمسألة قد ألفت فيها رسائل، والخلاف فيها خلاف فقه بين أهل السنة، بين الفقهاء، لا يوجب الخلاف فيها نفرة ولا تبديعا ولا تفسيقا، إنما هو خلاف في مسألة هي محل اجتهاد. قد ألف بعض الباحثين من المعاصرين من طلبة العلم وشيخ السنة رسائل في ذلك وبحوثا، فألف الشيخ أبو بكر الحمادي حفظه الله رسالة رجح فيها أنها في الثاني، وألف الشيخ أبو عمرو الحجوري وأخونا الشيخ خليل الحمادي ألف رسالتين في ترجيح أنها في الأول، ونحن على مذهب الجمهور إلى وقتنا هذا إن أنها في الأذان الثاني. ومما استفاد من هذا أنه يستحب أن يكون الأذان الأول بصوت ومؤذن، وأن يكون الأذان الثاني بصوت ومؤذن آخر، وذلك للتمييز والبيان والتسهيل على الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهما مؤذنان، وبلال كان يسبق، وابن أم مكتوم يتلو. وما جاء في رواية في هذا الحديث: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فهو الأقرب أنه من المقلوب، من القلب، من المقلوب في المتون. وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمقلوب، ولكنه من التناوب، فتارة يؤذن بلال الأذان الأول وابن أم مكتوم الثاني، وتارة بالعكس. وهذا يؤيده أو يشير إليه أن بلالا رضي الله عنه هو المؤذن الأول، والذي كان يؤذن أذان الفجر الثاني في أول شرعية الأذان، فلم يكن هناك مؤذن إلا بلال، ثم جاء ابن أم مكتوم فدخل في الأذان، فلعله كما قال بعض الفقهاء تارة كذا وتارة كذا. والأمر في ذلك سهل، لكن الأحاديث على صح والأقوى والأظهر أن الذي يؤذن للأذان الثاني هو الأعمى، الصحابي بن أم مكتوم، كما جاء في الرواية الصحيحة، وكما جاء أنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، نص في أنه يؤذن الثاني. وقوله في هذا الحديث قال القاسم ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، لم يكن بين الأذانين إلا اليسير، أن يرقى ذا، يرقى أي يصعد، لأنهم كانوا يصعدون إلى ظهر بيت مرتفع بجوار المسجد، دار لامرأة من الأنصار، دارها مرتفع، ومعلوم أن الصوت إذا ارتفع كان انتشاره أوسع، إذا ارتفع، إذا المؤذن ارتفع كان انتشار الصوت أوسع. فكان بلال يصعد أولا ويرقى ويؤذن أذانه الذي في الليل للأذان الأول، ثم ينزل ويصعد ابن أم مكتوم. قد يقول قائل إذن هذا معناه أن بين أذانيهما دقيقتين ثلاث، هذا ينزل وهذا يصعد، وهذا الظاهر من ما قد يتبادر إلى الذهن غير مراد لعدة أسباب، منها أن بلالا يؤذن بليل، ومعلوم أن الفجر يبدأ رويدا رويدا، شيئا يسيرا قليلا قليلا، فإذا أذن في الليل فلا بد من وقت حتى يروا الفجر، ثم بعد ذلك ينبه المؤذن، وهذا دقيقة دقيقتان لا تكفي فيه. وأيضا قوله في الحديث حتى يرجع قائمكم وينبه صائمكم، يرجع قائمكم أي أن القائم الذي يصلي ركعتين 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 ينتبه إلى أن الفجر قد اقترب فيوتر، وهذا ربما احتاج إلى وقت. وأوضح منه أو كذلك يكون يصلي مثلا معتاد على صلاة 11 وقد وصل إلى 6 فسمع الأذان فيتجوز في ركعتين ليكمل 8 ثم 3 بالوتر، وهذا يحتاج إلى وقت. ومنه أيضا الصيام وينبه صائمكم، فإن الصائم تنبيهه أي تنبيهه إلى سحوره مثلا وإلى شرب الماء وإلى نحو ذلك، وهذا أيضا يحتاج إلى شيء من الوقت. فإذا إشارات هذه الأدلة تدل على أن بين الأذانين وقت. فإذا ما هو توجيه هذا الحديث ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا؟ توجيهه يتضح إذا عرفنا أن بلالا رضي الله عنه هو مراقب الصبح، المراقب الذي يرقب الأذان، لأنه هو الأذان والمؤذن الأول والمؤذن مؤتمن، فيحمل هذا على أنه كان يؤذن الأذان الأول ثم يظل ويبقى في مكانه يذكر الله ويستغفره ويدعوه إلى أن يظهر ويطلع الصبح، فإذا طلع الفجر عند ذلك نزل، فأخبر ابن أم مكتوم بأن الصبح قد حضر فيصعد. وقوله بعد ذلك وعن سوادة قال سمعت سمرة ابن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال، لا يغرنكم أي لا يفزعنكم ولا تغتروا به في دخول الفجر، لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال حتى ينفجر الفجر، خرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإذا ما زال في سحور وقت فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يرجع ويرجع، يرجع رجع وأرجع كلاهما تصلح لأن تكون متعدية، قائمكم مفعول به ليرجع ويصلح ليرجع قائمكم أي لوتره أو لراحته قبل الصبح ويوقظ نائمكم. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا، يعني الفجر ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها، يعني رفعها بمعنى ليس الضوء هو الضوء الأفقي العمودي الساطع في العمودي حتى يقول هكذا، وفرج بين إصبعيه. وفي لفظ لمسلم وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل، حديث متفق عليه. جاء في رواية أنه مد فرق بين إصبعيه بمعنى أنه الفجر هو الضوء الأفقي وليس الساطع العمودي، هذا معنى هذه الأحاديث ومدلولها، والله تعالى أعلم. فإذا كلها تدل على هذه المسائل التي أشرنا إليها. قوله ويوقظ نائمكم أي ليوتر ويتوضأ ويستعد ويتجهز لصلاة ماذا؟ لصلاة الفجر. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم صلي ركعتين ونصلي العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هل بلال وابن أم مكتوم وكان يؤذنان في رمضان فقط أم في سائر الأوقات؟ في ظاهر الحديث أنه في سائر الأوقات لأنه لا ينفك عن صائم، لا ينفك عن صائم، نعم أنه يظهر والله أعلم أنها مطلقة، تخصيصها برمضان يحتاج إلى دليل واضح، وإلا الأصل في ذلك العموم، والله تعالى أعلم.